الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا في ختام بحث قيام الأمارة مقام القطع الطريقي، مقام القطع الموضوع المأخوذ على وجه الطريقية تارة والصفاتية أخرى، لا بأس بالإشارة إلى عدة نكات مضى منها نقطتان، بقي لدينا النقطة الثالثة. وحاصل هذه النقطة، يعني بناء على النقطة الثانية، حيث كان هنالك على مسلك صاحب الكفاية أن هنالك تنزيلان طوليان، وردت المشكلة بالنسبة للأحكام التي يبتلي بها الفقيه بالإفتاء فقط ولا تكون موضع ابتلاء، مثل الأحكام الخاصة بالنساء، مثل أحكام الحائض وإلى آخره، حيث أن الدلالة إذن المطابقية أو التنزيل الأول الذي يتأتى في حقه تنزيل مؤدى منزلة الواقع إذن لا معنى له. ليش؟ لأنه ما له أي أثر، لأنه أثره التنجيز والتعذير، وهم شو بده يتنجز بحق الفقيه من أحكام إذن الحائض وإلى آخره. فالتنزيل الثاني اللي هو في طول التنزيل الأول ولازم التنزيل الأول سوف حينئذ ينتفي في البعض، لأنه لا علم وجداني له حتى يجوز له الإفتاء بالنسبة للحائض، ولا علم تعبدي، لأنه العلم التعبدي فرع أن يكون التنزيل الأول تام في البين وحسب الفرض. ما في عنا تنزيل أول حتى يتم التنزيل الثاني اللي هو تنزيل القطع بالواقع الجعلي، أعمل قطع بالمؤدى منزلة القطع بالواقع الحقيقي والوجداني في البين كما بينت. إذا كانت مشكلة ترد على مسلك صاحب الكفاية القائل حينئذ بالتنزيلين الطوليين في البين، وأحد التنزيلين لازم التنزيل الآخر ولا يتأتى على كلام الميرزا. لماذا؟ لأن الأثرين أعني الأثر الطريقي والأثر الموضوعي يثبتان في عرض واحد، لا يثبتان بشكل طولي في البين. هنا في هذا التنبيه الثالث والنقطة الثالثة الأمر سوف ينعكس، يعني حينئذ سوف يرد مشكلة على مسلك اعتبار الأمارة علما وجعل العلمية حينئذ مسلك الأمارة اللي هو مسلك الميزة رحمة الله عليه، ولا يكون هذا الإشكال وارد على صاحب الكفاية القائل بالتنزيلين الطوليين في المحيط. توضيح المطلب، توضيح المطلب، أنتم مر معكم بس هون لابد حينئذ إشارة له، وهذا شيء ينفعكم ويفيدكم حتى لا يكون هنالك التباس بعبارة الكتاب، وهو أن التعارض على ثلاث أنحاء. في عندنا التعارض بنحو التناقض اللي هو مثلا التكاذب بالذات الذي يكون بين مدلولي دليله، كما لو ورد عندنا دليل يقول مثلا صلي، دليل آخر عم يقول لا تصلي، لا تصلي يعني عم ينفي مش إنه عم يثبت كراهة، يعني في تجمع إنه لا تصلي كراهة مثلا وصلي يعني أصل الجواز ما فيش مانع أن يجتمع، لكن لا صلي ولا تصلي يعني نفي وإثبات في قلبه، أو تجب عليك الصلاة وتحرم عليك الصلاة، فهم بيكون في تنافي بين مدلولي الدليلين بالذات. مرة أخرى لا يكون هنالك تنافي بين مدلولي الدليلين، مثل صلي صلاة الجمعة وصلي صلاة الظهر يوم الجمعة، ما في أي تنافي يعني إذن فيما بين مدلولي الدليلين. واحد يصليهم ست ركعات، أربعة الظهر واثنين حين صلاة الجمعة، ما في تنافي. لكن لمكان العلم الإجمالي من خارج بأنه لا يجب في الآن الواحد أزيد من صلاتين، أو العلم الإجمالي من خارج أن المكتوب عليه خمس فرائض وليس ست فرائض، فجزما هنا حينئذ نعلم حين بكذب أحد الإمارتين، إحدى الإمارتين، فيصبح هنالك تكاذب وتنافي فيما بين مدلولي الدليلين. الدليل عم يقول بشو؟ بوجوب صلاة الجمعة، والدليل عم يقول بصلاة الظهر، وجوب صلاة الظهر، بصير في تنافي بينهما، لكن تنافي بالعراض وليس تنافي بماذا بالذات، تنافي بالعراض نتيجة العلم الإجمالي بكذب أحد إحدى الإمارتين، إما الإمارة اللي عم تتكفل صلاة الجمعة مثلا في عصر الغيبة، أو الإمارة عم تتكفل صلاة الظهر في عصر الغيبة. فإذا تنافي فيما بين مدلولي الدليلين لكن مو تنافي بالذات وبنحو التناقض، وإنما تنافي بالعرض نتيجة العلم الإجمالي في قلبه. في عنا تنافي ثالث في البين، اللي هو التنافي بينهما بملاك الترخيص بالمخالفة القطعية في البين، من قبيل مثلا لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين وقامت البينة، خلينا نفترض الأمارة في الموضوعات مثلا، قامت البينة على نحن بنسلم مثال بالشبهات الموضوعية، العلم جانب الشبهات الموضوعية، في بنمثله بالشبهات الحكمية أيضا، ما فيش حينئذ أي مشكلة. علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، قامت البينة على طهارة الإناء الشرقي، ثم قامت بينة أخرى على طهارة الإناء الغربي في البين، واضح؟ هنا حينئذ لا شك ولا إشكال سوف يكون هنالك تكاذب فيما بين هاتين البينتين، لكن بميلاد شو الترخيص بالمخالفة القطعية. هذا المعنى الثالث اللي هو في باب العلم الإجمالي، ما خصه باللي نحن عم نحكي فيه، لا، نحن عم نحكي بالتعارض، ببحث التعارض، مش عم نحكي بالتعارض مثلا بين الأصلين اللي يجريان في طرفي العلم الإجمالي ويؤديان إلى الترخيص بالمخالفة القطعية. هذا بحث نكتته بترجع مش إلى التكاذب بينهما على أساس التنافي بين مدلولي الدليلين، إما بالذات أو بالعرض نتيجة العلم الإجمالي اللي هو تعريف صح الكفاية لنقطة التعارض اللي ذكرها في الكفاية، لا، هذا رح يكون التنافي بينهما نتيجة العلم الإجمالي بالتنجيز، وهودي اثنينتهم عم بيأدوا للترخيص. يعني لو أنتم حطيت أصلين مرخصين ومؤمنين محلهم بيوصلوا حينئذ لنفس النتيجة في البحث، فإذا حينئذ ليس الكلام فيه، إنما عم نحكي. فمش كل ما شفنا مثلا تنافي بين مثلا أمارتين على أساس العلم الإجمالي يعني بنفوتها بالعلم الإجمالي وإنه عم بيؤدوا للترخيص في المخالفة القطعية، لا، حتى لو لم يؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية، هنا الأمارتين اللي هي الأمارة على وجوب الظهر والأمارة على وجوب الجمع مش عم ترخص بالمخالفة القطعية، ما لهاش أي ربط بالترخيص المخالفة، إنما ربطها بمسألة أن بين هذين المدلولين لا تنافي بالذات ولا تناقض ولا تضاد مثلا، وإنما التنافي بالعرض نتيجة العلم الإجمالي بأن المكتوب عليه في اليوم الواحد خمس صلوات، وإذا بدنا نجمع بين هاتين الإمارتين رح يصير المكتوب عليه شو؟ ست صلوات، فرح يصير في تنافي بينهما بالعرض ونتيجة العلم الإجمالي الذي يحقق لنا كذب إحدى الإمارتين فيه. طيب، إذا تمت هذه المقدمة ننتقل إلى المطلوب. المطلوب في المقام أنه إذا تتذكر نحن بالمقدمة الأولى قلنا بأن التوسعة الأولى وهي تنزيل المؤدى منزلة الواقع، هذه التوسعة توسعة ظاهرية يعني يمكن أن ينكشف فيها الخلاف، واضح؟ أما التوسعة الثانية اللي هي تنزيل القطع بالمؤدى والقطع بالواقع الجعلي والتنزيلي، منزلة القطع بالواقع الحقيقي، هذه توسعة واقعية لأنه لم يؤخذ في موضوعها الشك، وإنما حينئذ يقطع بعدم تلك الأثار للقطع بعدم موضوعها، لولا دليل التوسعة، لولا التوسعة موجودة حينئذ في البين لما كانت حينئذ تلك الأثار، يعني بلحاظ الأثار الطريقية التوسعة الظاهرية يمكن أن نكشف فيها الخلاف، ولكن بلحاظ الأثار الموضوعية التوسعة سوف تكون توسعة واقعية في البين، يعني لا يتأتى فيها انكشاف الخلاف. ليش؟ لأنه لم يؤخذ في موضوع تلك التوسعة الشك، بخلاف التوسعة الأولى فإنها توسعة ظاهرية أخذ في موضوع الشك. وهذا الكلام إذا تتذكروا ناقشنا فيه صاحب الكفاية فيما سبق. على كل حال نأتي ونقول بناء على مقال تلمير بأن الأثرين، الأثر الأول هي الأثار الطريقية والأثر الثاني هي الأثار الموضوعية، الأثر الطريقي هي التنجيز والتعذير، الأثر الموضوعي خلينا نفترض جواز الإفتاء لمن كان عالما ولو تعبدا حينئذ بذلك الحكم، هذه الآثار حينئذ تثبت في عرض بعضها، ما تثبت بشكل طولي كما أفاد صاحب الكفاية، لأن صاحب الكفاية يرى أن التنزيل الثاني أعني بلحاظ الآثار الموضوعية في طول التنزيل الأول ومديون للتنزيل الأول ولازم له في البين، بخلاف حينئذ الميرزا اللي هو مسكه جعل العلمية واعتبار الأمارة علما في البين، لا، عند الميرزا الأثران الطريقي يعني التنجيز والتعذير، والموضوعي من قبيل جواز الإفتاء اللي هو موضوعه حينئذ العلم بالواقع ولو تعبدا في البين ببركة الدليل الذي تكفل تنزيل المؤدى منزلة الواقع، سوف حينئذ يكون ثبوتهما حينئذ بشكل عرضي في البين. هنا بهذه المسألة قامت عندنا أمارة على وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيب، وقامت عندنا أمارة أخرى أيضا على وجوب صلاة الظهر في عصر الغيب، تناقض حينئذ ما في بينهما، وإنما يوجد بينهما اصلا ما في تناقض ولا تضاد، ما فيش اي شيء فيك تجمع، هيدا عم بيوجب الظهر هيدا عم بيوجب شو الجمع. لكن لعلمنا الاجمالي، بانه لعلمنا عفوا بانه لا يجب في الان الواحد الا خمس يعني الا صلاه واحده، يعني في اليوم الواحد ليس المكتوب الا خمس صلوات مش ست صلوات في البيت، سوف نعلم اجمالا بكذب احدى الامارتين في البيت. هذا العلم الإجمالي، سوف يكون مانعا عن ترتيب الأثر الأول في البيع. شو هو الأثر الأول؟ اللي هو عبارة عن تنزيل الأمارة منزلة القطع بلحاظ أثاره الطريقية عن التنجيز والتعزية. إذا بلا شك، إذا كنا نحن وبابنا صاحب الكفاية يكون الأمر واضح. ليه؟ لأن التنزيل الثاني بلحاظ الأثار الموضوعية متفرع على التنزيل الأول. فإذا كان التنزيل الأول بلحاظ الأثار الطريقية من المنجزية والمعذرية قد سقط لمكان وجود المانع وهو العلم الإجمالي بكذب إحدى الأمارتين، قطعا إما الدليل تكفل وجوب الجمعة في عصر الغيب وهو الكاذب، أو الدليل الذي تكفل وجوب الظهر يوم الجمعة يكون هو حينئذ الكاذب في البعيد. هذا العلم الإجمالي بكذب إحدى الأمارتين يكون مانعا من حجية أن يكون حينئذ عدم الحجية لخصوص هذه الأمارة دون تلك، إذا ترجيح بلا مرجح، ولتلك دون هذه أيضا ترجيح بلا مرجح، وأحدهما غير المعين لا وجود للفرد المردد وغير المعين في البيت، فكل منهما تسقط عن الحجية بلحاظ الأثار الطريقية. طيب الأثار الموضوعية من قبيل جواز الإفتاء لمن كان عالما عند صاحب الكفاية سوف تسقط. ليش؟ لأن تلك الأثار الموضوعية مترتبة على تلك الأثار الطريقية، ترتب المدلول الالتزامي على المدلول المطابقي وتفرع اللازم على ملزومه في البيت. فإذا سقط الملزوم اللي هو المدلول المطابقي عن الأثار الطريقية حينئذ القطع من المنجزية والمعذرية نتيجة العلم الإجمالي بكذب إحدى الأمارتين في البيت سوف يسقط المدلول الالتزامي، وبالتالي سوف لا يجوز له الإفتاء. أما عند صاحب الكفاية أما عند الميرزا رحمة الله عليه، لا. ليه؟ لأن هذه الأثار ليست أثار طولية، وإنما هذه الأثار تثبت في عرض واحد في البيت. في نفس الوقت عم تثبت الأثار الطريقية من التنجيز والتعذير، عم تثبت الأثار الموضوعية التي من جملتها جواز الإفتاء لمن كان حينئذ في وعالة. العلم الإجمالي بكذب إحدى الأمارتين إنما يكون حينئذ لاغيا ونافيا ومانعا من ترتيب الأثار الطريقية في البيت اللي هي المنجزية والمعذرية لمكان حينئذ العلم الإجمالي. أما الأثار الموضوعية لا، ما إلش حينئذ أي مدخلية فيه. فبالتالي حينئذ سوف يجوز للفقيه أن يفتي بمدلول كلتا الإمارتين، اللتين يعلم إجمالا بكذب إحداهما. يعني ابتداء بصدر فتوى بماذا؟ بوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، وبعد شوية بيصدر فتوى بوجوب صلاة الظهر في عصر الغيبة تعيينا، صلاة الظهر تعيينا وصلاة الجمعة شو تعيينا في البيت. وهذا الحين إذا مما لا يمكن الالتزام به في البيت. ليش هيدا نشأ هذه المشكلة؟ نشأت هذه المشكلة ضمن هاتين النقطتين. النقطة الأولى أن التنزيل الثاني تنزيلا واقعيا وليس تنزيلا ظاهريا. يعني شو؟ أن التوسعة هذه التوسعة سلك توسعة لا يحتمل فيها الخطأ وانكشاف الخلاف في البيت. كيف تنزيل الطواف في البيت صلاة منزلة الصلاة في البيت لا يحتمل فيها الخلاف، كذلك هنا حينئذ سوف لا يحتمل فيها الخلاف. وبالتالي حينئذ هذه التوسعة حينئذ قد تمت بلحاظ الأثار الموضوعية، فأصبح الفقيه عالما حينئذ بمؤدى تلك الأمارة، حتى حينئذ حتى ولو كان ذلك المؤدى ساقط عن الاعتبار نتيجة العلم الإجمالي بكذب إحدى الأمارتين في البيت. علمه التعبدي هو الذي سوف يجوز له الإفتاء، وعلم التعبد مو بخصوص مدلول إحدى الأمارتين بل بمدلول كلتا الأمارتين. فبوسع الفقيه حينئذ أن يفتي بمضمون كلتا الأمارتين، تارة بيقول تجب صلاة الظهر تعيينا في عصر الغيبة، وأخرى يفتي بوجوب صلاة الجمعة تعيينا في عصر الغيبة في البيت. وهذا مما لا يمكن الالتزام به. يعني لنقطة أن التوسعة في المقام توسعة واقعية وليس ظاهرية، ولنقطة أيضا أن التنزيل حينئذ بلحاظ الأثار الموضوعية ليس في طول التنزيل بلحاظ الأثار الطريقية، وإنما يكون تنزيل واحد في عرض بعضهما البعض. ليش؟ لأن المسلك هنا ليس مسلك التنزيل الذي أفاده صاحب الكفاية، وإنما مسلك الاعتبار الأمارة علما وجعل العلمية والطريقية بالنسبة للأمارة في البيت. وهذا حينئذ مما لا يمكن الالتزام به في المقام. إن قلت ما فيهاش، وهي أنه في المقام طيب ما هيدي الأمارة إلى مدلول مطابق وإلى مدلول التزام. ابتداء هذا المدلول الالتزامي لم يعمل به، لكن نتيجة العلم الإجمالي بأنه بكذب إحدى الأمارتين سوف يتشكل المدلول الالتزامي لكل من الأمارتين، اللي بتقول إنه أنا على حق والأمارة الأخرى على شو، على خطأ وعلى باطل. يعني أن الواجب واقعا في عصر الغيبة هي صلاة الظهر تعيينا، وأما تلك فحينئذ ليست بواجبة. يعني بمدلولها المطابقي أثبتت وجوب الظهر، وبالمدلول الالتزامي المتشكل ولو في طول حينئذ العلم بأنه لا يجب في اليوم الواحد أكثر من 5 صلوات، حينئذ لم يكتب عليه أكثر من 5 صلوات. بالمدلول المطابقي أثبتت وجوب الظهر مثلا، وبالمدلول الالتزامي كذبت حينئذ المدلول المطابقي للأمارة الأخرى، وهكذا حينئذ بالنسبة للأمارة الأخرى عينا بعين. فيكون حينئذ فيه تكاذب بينهما، يعني في هنالك ما يكذب كل من الأمارتين به تعيينا، وذلك ببركة المدلول الالتزامي لكل من الأمارتين بكذب حينئذ المنطوق والمدلول المطابقي للأمارة الأخرى. المدلول الالتزامي لوجوب الجمعة بكذب المدلول المنطوقي والمطابقي لوجوب الظهر في البيت، وهكذا العكس بالعكس. فبالتالي حينئذ إذا كان كاذبا سوف لا يجوز له الإفتاء لمكان هذه النقطة. هنا إذا يعني إذا أشكل بهكذا إشكال فينا نحن نستبدل المثال بمثال آخر، وحاصل هذا المثال فيما لو لم تكن أمارة هي التي دلت على ذلك، إنما مثلا أصل، وكان أصل محرز في البيت ليس له مدليل التزامية من قبيل الاستصحاب، واضح من قبيل الاستصحاب في البيت. فتارة استصحبنا الجمعة في عصر الحضور كانت واجبة تعيين، استصحبنا حينئذ ذلك الوجوب اللي كان في عصر الحضور، وافترضنا أن خصوصية زمان الحضور وزمان الغيبة هذه حيثيات تعليلية وليست حيثيات تقييدية موجبة لتعدد الموضوع، وإنما هو موضوع واحد حينئذ في البيت. ومن جهة أخرى أيضا كانت تجب صلاة الظهر بلا أي إشكال حتى يوم الجمعة، ولو لبعض أحد المكلف افترض خلي يكون مسافر أو يكون معذور أو لأي نقطة من النقاط، فنستصحب حينئذ ذلك الوجوب. فهنا عندنا حينئذ وجوبان ثابتان ببركة الاستصحابين، الوجوب الأول هو وجوب الجمعة في عصر الغيبة تعيينها ببركة الاستصحاب واستنادا له، والآخر كذلك. وهنا ما في عندنا مدلول التزام، صح الاستصحاب من الأصول المحرزة لكن ليس له المدلول الالتزام حتى على مسلك الميزة رحمة الله عليه ومسلك السلكو الذي يرى الطريقية حينئذ بالنسبة للاصحاب، لكنه لم ينشئ له مدلولا التزاميا يمكن أن يكذب منطوق والمدلول المطابقي حينئذ للآخر في البيان. هذه مشكلة حينئذ يمكن أن ترد على مسلك الميزة رحمة الله عليه، الذي من جهة التوسعة كما بينا هي توسعة حقيقية وواقعية وليست توسعة ظاهرية بلحاظ الآثار الموضوعية، ومن جهة أخرى حينئذ ثبوت الآثار الموضوعية ليست في طول ثبوت الآثار الطريقية وإنما هي في عرضها في البيت. إذا معنى هاتين النقطتين سوف نصل حينئذ إلى هذه النتيجة الغريبة، في مورد نعلم إجمالا بكذب إحدى الأمارتين ومع ذلك يجوز للفقيه الإفتاء بمضمون كلتا الأمارتين، لأنه شو موضوع جواز الإفتاء؟ هو العلم ولو التعبدي حينئذ بمضمون كلتا الأمارتين، هو عالم حينئذ تعبدا، والعلم الإجمالي بالكذب إنما حينئذ نفى الأثر الطريقي، وافترضنا الأثر الموضوعي ليس في طول الأثر الطريقي وإنما هو أثر مستقل ومفصول عن الأثر الطريقي ويثبت في عرض ثبوت الأثر الطريقي في البيان، الذي منه جواز الإفتاء مستندا إلى العلم ولو التعبدي حينئذ ببركة الدليل. كما تكفل تنزيل المؤدى منزلة الواقع، تكفل تنزيل القطع بالمؤدى أو القطع بالواقع الجعلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي في البيان. هلا فينا ناخذ شوي نفس، هيدا قطع طريقي وقطع موضوعي، وقطع الموضوعي المأخوذ على وجه الصفتية وعلى وجه الموضوعية خلصنا منهم إلى غير رجعة في البحث، إلا ببحوث بدكم ترجع تشتغلوا فيه. ننتقل إلى بحث آخر يعني أخف على يعني أسلس للهضم من هذه البحوث في البحث. وحاصل هذا البحث هو مسألة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، وهذا على شقوق 4 في البحث. مرة أخذ العلم حينئذ بالحكم في موضوع حكم آخر مخالف له في البيان، مرة أخذ العلم بالحكم حينئذ في موضوع يعني أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مضاد حينئذ لذلك الحكم. مرة ثالثة لا، مثله في موضوع مثله، يعني أن يكون من سنخه في البيت ليس شخص. ومرة رابعة لا، أن يكون من شخص، من شخص ذلك الحكم. وهذا الذي على نحو ما يكون من شخصه، تارة على نحو الشرط أن يكون العلم بالحكم، أخذ في موضوع ذلك الحكم الآخر بنحو الشرط، وأخرى بنحو المانع، يعني أخذ عدم العلم حينئذ بالحكم فيه على ما سوف يظهر لديه. طيب، هلأ ننتقل إلى الشقوق الأربعة في البيان. الشق الأول وهو فيما لو كان هنالك تخالف فيما بين الحكمين، كما لو قال المولى هكذا: إذا علمت بوجوب الصلاة وجب عليك القصاص. وإذا حينئذ لا بأس، ما فيش حينئذ أي مشكلة. إذا علمت بثبوت الهلال وجب عليك مثلا التصدق، خلينا نفترض، أو وجبت عليك الفطر. يعني كما يمكن أن يؤخذ موضوعات وعناوين خارجية تؤخذ في موضوع، يعني العلم بموضوعات وعناوين خارجية تؤخذ في موضوع الحكم الشرعي، يمكن أن يؤخذ في موضوع حكم شرعي العلم بحكم شرعي مخالف حينئذ لهذا الحكم. هذيك موضوع صح وجوب، وهذا وجوب، بس وجوب يكون مصبه مثلا في الصلاة أخذ العلم به في موضوع وجوب التصدق، في وجوب آخر لكن مصبه متعلقه التصدق، هذا ما في إشكال عليه وما أحد حينئذ ناقش به في قلبه. الصورة الثانية وهو ما لو كان مأخوذا في بنحو الضد، يعني إذا علمت، خلينا نفترض هكذا، بوجوب الصلاة حرمت عليك، هكذا يقول ماذا، إذا علمت بوجوب الصلاة حرمت عليك الصلاة، هل حينئذ يعقل ذلك أو لا؟ ولا شك والإشكال بين الوجوب والحرمة في تضاد في الباب. في أكثر من هيك، إذا علمت وجوب الصلاة استحب كانت مستحبة مثلا، وبين الاستحباب والوجوب في تضاد حينئذ بلا أي إشكال، مش بس بين وجوب الحرمة، لكن التنافر واضح يكون بين وجوب الحرمة، ولا بين الاستحباب ووجوب أيضا يكون التضاد والتنافر حينئذ ثابتا بلا أي إشكال. حاصل حينئذ هل يعقل ذلك أو أنه لا يتم؟ الصحيح أنه حينئذ لا يتم في الباب. ليه؟ وذلك لأنه يرجع إلى حينئذ الترخيص أو المانع، مش الترخيص، الترخيص إذا كان حينئذ لسان الحكم الضاد المضاد هو حكم ترخيص، أما لو كان حكم إلزامي من قبيل وجوب وحرمة، إذا علمت وجوب الصلاة حرمت عليه، فهنا الأصح أن نقول المانع عن ذلك الحكم، لأنه إذا علمت وجوب الصلاة شو الأثر الطريقي لها؟ أنه تجب عليك الصلاة وبدك تصليها بلا أي إشكال، مو أنه حرمت عليك الصلاة. فالمنع حينئذ يكون هذا أشبه بالمنع عن آثار القطع وآثار العلم. أثر علمك بوجوب الصلاة أنه منجز عليك وجوب الصلاة، يجب عليك، إذا تركتها تؤاخذ، وإذا أتيت بها حينئذ تصح. هنا يقول يجب عليك إذا علمت وجوب الصلاة حرمت عليك، فهو أشبه ما يكون بالردع، لكن هذا الردع بلسان المنع في البيت، وهذا المنع اللي هو عبارة عن إتيان بنهي في البيت. هذا النهي لا يخ، إما أن يكون حينئذ بحكم ظاهري أو يكون حينئذ بحكم واقعي، يعني إما بدليل ظاهري أو بدليل واقعي في البيت، بدليل أخذ في موضوعه الشك أو بدليل لم يؤخذ في موضوعه الشك ولا الثالث. أما إذا كنا نحن والنحو الأول فهذا لا موطئ قدم له هنا في البيت. ليش؟ لأنه أخذ في موضوعه الشك وعدم العلم، وهو عالم بوجوب الصلاة، قال له إذا علمت بوجوب الصلاة، هو عالم بوجوب الصلاة، فلا معنى حينئذ لأن يكون هنالك شك وعدم علم لحتى ينحفظ هذا الردع والمنع من خلال بيان هذا الحكم المضاد والمنافر حينئذ مع الحكم الذي علم به في البيت. وأما إذا كان لا حكم واقعي في البيت، وجوب واقعي وحرم شو واقعي حينئذ في البيت، فهذا أيضا شو غير معقول في المقام، ولو بحسب نظر القاطع والعالم، ربما لا يكون مصيبا في نظره وقطعه وعلمه، ولكنه بحسب نظره سوف يلزم اجتماع حينئذ المتنافيين واجتماع المتضادين في البين، إما بحسب المبدأ أو بحسب المنتهى. بحسب المبدأ، لأن الوجوب له ملكات من محبوبية ومصلحة وإرادة وشوق، والحرمة قال له إذا علمت وجوب الصلاة حرمت عليك، إلى حينئذ مبادئها من مفسدي ومبغوضيه وكراهة إلى آخره. وبحسب المنتهى هنالك في بعث وتحريك ودفع، وهم في شبه الزاجر ومنع حينئذ في البنك، فلا يعقل حينئذ ذلك، لا بحسب الواقع ولا بحسب نظر العالم بوجوب الصلاة، لأنه يلزم حينئذ اجتماع أو يعني يلزم التضاد والتنافي حينئذ، إما بحسب عالم المبادئ أو بحسب عالم التحريك وإلى آخره. هذا الصورة الثانية. الصورة الثالثة فيما لو كان أخذ في موضوع حينئذ حكم من الأحكام، يعني العلم حينئذ بالحكم أخذ في موضوع حكم من سلخ ذلك الحكم ويكون مثل ذلك الحكم في البيان، كما لو قال الله هكذا: إذا علمت بوجوب الصلاة وجبت عليك الصلاة بوجوب آخر من سلخ الوجوب الأول، مماثل للوجوب الأول، مو عين الوجوب الأول، لا، وجبت عليك الصلاة بوجوب مماثل للوجوب الآخر، يعني بفرد آخر من الوجوب مثل الوجوب الذي علمت به في البيان، هل هذا يكون معقولا أو ليس حينئذ بمعقول؟ يأتي والحمد لله رب العالمين.